إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم وضمن دروس كتاب النكاح، فهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو بكر ابن نافع العبدي، حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أولا، تخريج الحديث. هذا الحديث رواه أيضا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فالحديث متفق عليه. معاني الكلمات: قوله أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية عند البخاري: جاء ثلاثة رهط، ولا منافعة فإن الرهط من ثلاثة إلى عشرة. وقوله عن عمله في السر، جاء في رواية أيضا في غير مسلم: يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقلوها، أي استقلوها، أي رأى كل واحد منهم أنها قليلة. وقوله ولا آكل اللحم، جاء في رواية: أصوم الدهر ولا أفطر. وقوله ولا أنام على فراش، جاء في رواية: أما أنا أصلي الليل أبدا. وقوله لكني، هذا استدراك من شيء محذوف، دل عليه ماذا؟ دل عليه السياق، أي أنا وأنتم بالنسبة للعبودية سواء، لكني أنا أعمل كذا وكذا. وقوله فمن رغب، الرغب عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره والزهد فيه. من رغب عن سنتي، ما المراد بالسنة؟ المراد بالسنة الطريقة، لا التي تقابل الفرض. المراد بالسنة الطريقة، كما مثلا لما أقول الصلاة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى من سنة النبي؟ يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بالسنة مقابل الفرض، فإن هذا اصطلاح متأخر، اصطلاح متأخر. فمثلا قول ابن مسعود في الصلاة الخمس: وإنهن من سنن الهدى. ما معنى من سنن الهدى؟ يعني من طرق، وليس المراد السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا. ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما صلى على الميت فقرأ الفاتحة وجهر فيها، وماذا قال؟ لتعلموا أنها سنة. ما معنى قوله لتعلموا أنها سنة؟ يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المراد أنها سنة يعني السنة التي في مقابل الفرض، وأنها سنة ليست بفرض، لا. وإنما المراد بالسنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلينتبه. ولذلك ما هو تعريف الحديث؟ تعريف الحديث هو طريقة النبي وفعله، فينتبه. فقول سنتي المراد بالسنة الطريقة، ليس مني يعني ليس على طريقتي ومنهجي. الفوائد: هذا الحديث المؤلف رحمه الله الإمام مسلم جاء به في كتاب النكاح في باب استحباب النكاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء. فأتى بهذا الحديث ليبين أن الحديث دليل على فضل النكاح والترغيب فيه، وهذا سبق أدلته في الحديث الماضي في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث دليل على التحذير من الغلو والتنطع. نعم، الغلو والتنطع من أسباب الانقطاع، ولذلك ينبغي على المسلم أن يعرف هذا المبحث وأن يحذر من التشدد، لأنه خطر على الإنسان وعلى منهجه، ولأنه مدخل من مداخل الشيطان ليقطع على الإنسان عبادته وطاعته. نعم، فإن التشديد على النفس سبب للوقوع في التشديد من قبل الله عز وجل. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. فلا ينبغي على المسلم أن يتشدد وأن يتنطع في الدين، لأن ذلك سبب للمشقة. قد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثانيا، أن مصير الغالي المتشدد الهلاك، والحديث سيأتينا في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال النووي: هلك المتنطعون، أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وأنا أعرف قصة رجل أول ما توجه والتزم بفضل الله عز وجل بدأ يصوم يوم بعد يوم، فبعض طلاب العلم وفقهم الله حذروه، قالوا له: لا تصوم يوم بعد يوم، لأن هذا الملتزم الجديد مبتدئ ولا يعرف مداخل الشيطان ولا يعرف أنه سيمل لأنه مبتدئ. قال: لا، أنا أستطيع وأنا في نشاط، ولن أمل ولن يستطيع الشيطان أن يغويني. سبحان الله، يقول هذا الشخص طبعا انتكس وما استطاع أن يكمل الصوم، وحتى الصيام ثلاثة أيام لا يستطيع. يقول: الآن أنا بالجهد وبالقوة يا الله أصوم رمضان والفرائض، يعني انقطع العبادات، انقطع الطاعات، انقطع الصيام ثلاثة أيام من كل شهر. قالوا له: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا تصوم يوم بعد يوم. كان طلاب العلم يعرفونه ويعرفون أن الشيطان دخل عليه يريد أن يعمقه حتى ينقطع. فيقول هذا الشخص: يقول: تركت الصيام وتركت الطاعات وتهاونت بالعبادات، وصوم رمضان بالقوة والجهد يا الله أكمل صوم رمضان. فالله المستعان. فينبغي على الإنسان يحذر وأن يشاور أهل العلم، وعلى أهل العلم أيضا، على أهل العلم الصراحة أن ينتبهوا للمبتدئين، لأن بعض الناس تأخذه الحمية والحرص والجد والاجتهاد، فيبتدئ بقوة وحرص ويرى النشاط والإقبال والطاعة، فيأتي الشيطان ويقول: أنت شباب، لماذا لا تقوم الليل كله؟ أمس قمت نص ساعة ما شاء الله، لماذا لا تقوم الليل كله؟ فلان كان يقوم 300 ركعة وفلان كان يقوم 200 ركعة، لماذا لا تصوم يوم بعد يوم؟ أنت نشيط، أنت شباب، لماذا لا تقلد السلف؟ فيأتي الشيطان حتى يمل، وإذا مل انقطع. ولذلك من عاقبة الغلو والتشدد الانقطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. يقول ابن حجر رحمه الله: والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. وهذا واضح وهذا مجرب، كل من جرب الدعوة ورأى الناس، فإن الذي يتعمق ويتشدد على نفسه لابد أن ينقطع. وهذا الحديث: إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، قوله إن الدين يسر أي دين الإسلام ذو يسر. فهذا الدين يمتاز عن غيره من الأديان السماوية بسهولة أحكامه. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن توبة من قبل كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. وقوله: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما قال ابن حجر رحمه الله، وأيضا قال النووي في رياض الصالحين في معنى هذا: أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. قوله: فسددوا، أي إلزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. قال الحافظ بن رجب: التسديد هو إصابة الغرض المقصود، وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض المرمي إليه ولم يخطئه. والمقاربة أن يقارب الغرض وإن لم يصبه، لكن يكون مجتهدا على الإصابة فيصيب تارة ويقارب أخرى. وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل، والتبشير الإخبار بما يسر. يقول حافظ بن حجر رحمه الله: والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إن لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره. قال الحافظ بن رجب في معنى الحديث: في الحديث النهي عن التشديد بالدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا تحتمله إلا بكلفة شديدة، وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه. وفي مسند الإمام أحمد: إن خير دينكم أيسره، وفي رواية: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. نعم. رابعا من أضرار التشدد السآمة والملل، ولذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر الصحابي الجليل كان صاحب عبادة، ونصحه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يشد على نفسه، فاستمر بالشدة بالصيام والصلاة حتى كان يقول بعدما كبرت سنه: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: ومعناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليه فعله لعجزه، ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له، فتمنى لو قبل بالرخصة فأخذ بالأخف. ولذلك ينبغي علينا وعلى أهل الصلاح والخير أن يعالجوا هذه القضايا، ومن رأى من إنسان من الصالحين أو غيرهم تشدد وغلا ينبغي أن يعالج هذا الشخص وأن ينتبه إليه حتى لا يتركه للشيطان فينفرد به فينقطع عن الطاعة والعبادة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الباب ماذا فعل؟ قام وخطب وحمد الله وأثنى عليه وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فعالج هذه القضية عليه الصلاة والسلام، ما سكت بل عالج وبين أنهم على خطأ كبير وخطأ عظيم، لأن من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه على خطأ عظيم. وأيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. يقول ابن حجر رحمه الله في الحديث: الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها. نعم. وهذا دل على شيء، فإنما يدل على حرص الصحابة على الخير والعبادة وعلى الطاعة، لكن أحيانا يخطئون في الطريقة، وإلا القصد شريف والقصد عظيم، وهو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، يعني صلاتها بالليل وغير ذلك. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قوله عليكم بما تطيقون كما قال ابن حجر، أي استغلوا من الأعمال بما تستطيعون من المداومة عليه، فمنطوقه الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق. نعم. ولذلك أنا أضرب مثال في القرآن، دائما تجد بعض الناس أول ما يبتدأ بحفظ القرآن فيبدأ يدرس عند شيخ أو عند أحد ليس عنده خبرة بتدريس القرآن، فيبدأ ويحفظ ثلاثة أوجه يوميا، لأنه مبتدأ ونشيط ونفسه مقبلة، فيبدأ ويضغط على نفسه فيبدأ يحفظ كم؟ 4 أوجه، 3 أوجه، 7 أوجه. أنا أعرف شخص بدأ يحفظ يوميا 7 أوجه، فقلنا له: اتق الله، لا تشدد، قليل دائم خير من كثير منقطع. قال: أنا أستطيع وعندي قوة وعندي حفظ. وكان من يسمع عنده وليس عنده خبرة، بعد 2-3 أسابيع انقطع وترك القرآن بالكلية. نعم، يأتي الشيطان فيقول: أنت حافظ تحفظ القرآن ونشيط، وفلان حفظ القرآن، لماذا لا تحفظ 5 أوجه في اليوم، 6 أوجه في اليوم، 7 أوجه في اليوم؟ فيبدأ يحفظ 5 أيام، 7 أيام، 8 أيام، 10 أيام، فيمل ويصاب بالملل والكآبة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أصيب بالسآمة والملل لا يمكن أن يعود كما قبل، بل ينقطع ويمل ويترك العبادة. فالشيطان يعرف ذلك، يعرف أن الإنسان إذا مل وسئم انقطع بالكلية عن العبادة، وهذا الواقع. فإن رأينا كثيرا من الشباب انقطعوا عن القرآن، لكن لو هذا الشاب بدأ بحفظ القرآن شيئا فشيئا، كل يومين نص وجه، أنا متأكد أنه سيستمر ويفرح وينشرح قلبه. لكن من لم يرجع إلى أهل العلم ويشاور ويسأل لابد أن يقع في أخطاء، وبالذات لما يريد الإنسان يحفظ القرآن ويطلب العلم، فإن هذه عبادات جليلة قريبا وفق إليها، عبادات عظيمة ينبغي أن يرجع إلى الاختصاص، إلى العلماء، العالم الرباني يسأله كيف الطريقة. لا يعتمد الإنسان على نفسه، يعتمد على الله عز وجل، ثم يشاور أهل الخبرة وأهل الصراح وأهل العلم، العلم الرباني، العلم العالم العامل بعلمه، ويشرح له الطريقة، لأنه يكون هذا العالم عنده خبرة بمداخل الشيطان، فيشرح له الطريقة المناسبة، وهي عمل قليل مستمر أفضل. فهذا الشخص الذي انقطع كان يحفظ 7 أوجه، انقطع بعد ثاني أسبوع وثالث أسبوع، لو مستمر الآن 4 سنوات انتهى من القرآن وانتهى من الحديث، فالله المستعان. فالمقصود الإنسان يعمل بما يطيق حتى يستمر. وكلنا مر معنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال ما داوم عليه صاحبه، بل هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث حرص الصحابة على الخير، فإن هذه الحوادث التي وقعت مثل هذا حديث الباب وغيرها يدل على حرصهم على الطاعة. هم فعلوا ذلك حبا في الخير، حبا في التنافس، حبا بالإكثار من طاعة الله عز وجل. فمقصودهم شريف، مقصودهم عظيم، مقصودهم كبير، هدفهم رضي الله عنهم أرضاهم طاعة الله عز وجل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن أحيانا يخطئون بعض الأخطاء فيوجههم النبي صلى الله عليه وسلم لتستفيد الأمة من هذه القضايا، تستفيد الأمة. يقع خطأ، هذا الخطأ يتم علاجه، هذا الخطأ يكون للأمة بكاملها فيتم علاجه، فتعرف الأمة علاج هذا الخطأ لو وقع في أي زمان من الأزمان. ومن فوائد الحديث أنه يستحب أن يقدم قبل الخطبة بحمد الله والثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا في جميع الخطب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخطب حمد الله وأثنى عليه. طيب، وهنا فائدة قوله حمد الله وأثنى عليه، دليل على أن الحمد غير الثناء. لماذا؟ لأنه عطف الثناء على الحمد. الحمد ما هو تعريفه؟ الحمد هو الثناء على الممدوح محبة وتعظيما. الحمد الثناء على الله عز وجل محبة وتعظيما. فما هو الثناء؟ بعض العلماء قال الثناء هو الحمد. الثناء ما هو؟ الحمد. وهذا خطأ، هذا خطأ، بدليل حديث الباب: فحمد الله وأثنى عليه، فعطف الثناء على الحمد فدل على أنه غيره. إذا ما هو الثناء؟ الثناء هو تكرار الحمد. فالحمد الثناء على المحمود محبة وتعظيمة، والثناء تكرار الحمد. ومما يدل على أن الثناء غير الحمد الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، فإذا قال الحمد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء فينتبى لهذه. ومن فوائد الحديث أن خطب النبي تنقسم إلى قسمين: خطب راتبة كخطبة العيد والجمعة، هذه راتبة، وخطب عارضة. ما معنى عارضة؟ يعني إذا حدث أمر، حدثت قضية، قام وخطب بما يناسب هذه القضية، كحديث الباب. هذه خطبة ماذا؟ عارضة. حينما رأى النبي هذا الخطأ الذي وقع من بعض الصحابة وسمع هذا الكلام الخاطئ قام وخطب، تسمى خطبة ماذا؟ عارضة. ما هي الخطبة العارضة؟ إذا حدث قضية، حدثت قضية أو أمر، قام ونبه على ذلك. وكقصة بريرة حينما خطب وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وكقصة المرأة المخزومية التي سرقت، فأرادوا أن النبي يعني أن يشفع لها أسامة حتى أن النبي لا يقطع يدها، فقام وخطب بعد أن حمد الله وأثنى عليه. ماذا قال؟ قال: إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحج. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه خطبة عارضة. ومن فوائد الحديث وجوب إنكار المنكر، وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم. ومفاد الحديث أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية، فإن النبي قال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم. ثم قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له، أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. هذا الحديث تخريجه أخرجه البخاري في صحيحه. معاني الكلمات، قوله عثمان بن مضعون صحابي جليل من السابقين وهاجر الهجرتين وهو أول من دفن بالبقيع. التبتل، المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وتوابعه من الملاذ إلى العبادة، هذا معنى التبتل. أراد عثمان التبتل، أن يتبتل، أن ينقطع إلى العبادة ويترك الزواج وما يتعلق به. ولذلك قيل لفاطمة البتول، لماذا قيل لها البتول؟ لانقطاعها عن الأزواج غير علي، أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف. وقوله لو أذن له لاختصينا، الخصاء هو الشق عن الأنثيين وانتزاعهما. قيل مراد سعد لو أذن له لاختصينا لفعلنا فعل من يختصي وهو الانقطاع عن النساء. وقيل لاختصينا لإرادة المبالغة، أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام. وقيل بل هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، والله أعلم. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، الإمام مسلم رحمه الله ذكره في أول كتاب النكاح ليبين فضل النكاح، فالحديث فيه فضل النكاح والترغيب فيه، وأنه مقدم على التبتل والانقطاع عن العبادة لما فيه من المصالح العظيمة، وقد سبق ذلك في أول حديث. وقد وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله، أيهما أفضل، النكاح أو التخلي لنوافل العبادة، على قولين عند العلماء. القول الأول أن التخلي لنوافل العبادة أفضل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، واستدل بقوله تبارك وتعالى في مدح يحيى في قوله تعالى حينما دعا ربه، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والحصور قالوا في تعريفه هو الذي لا يأتي النساء، فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه، ولأن الله عز وجل ذكر النساء من جملة المزينات فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. القول الثاني أن النكاح أفضل، هذا مذهب جماهير العلماء، هذا القول هو الحق وهو الصواب، والحديث التي سبقت معنا كثيرة جدا وذكرناها في أول. القول الثاني أن النكاح أفضل، وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وجماهير السلف والخلف، هذا القول هو الحق وهو الصواب للأدلة الكثيرة التي ذكرناها في أول الدرس في الدرس الأول، والآيات، وأنه من سنن المرسلين، والحديث الآمر به، وكثيرة جدا. ولأن أثر النكاح يعني أثر معروف للمرأة والرجل والمجتمع والأمة، وفي كثرة النسل عز ومباهات للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقي سؤال هنا، وهو ما الجواب عن قوله تعالى في مدحه ليحيى وسيدا وحصورا؟ طبعا اختلف العلماء في معنى قوله وحصورا على أقوال، لكن أصح هذه الأقوال في معنى حصورا أي الذي حصر نفسه عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلا منه وانقطاعا لعبادة الله تبارك وتعالى، هذا أصح الأقوال في معنى حصورا. نقول نعم، مدح الله عز وجل يحيى بذلك، وهذا كان جائز في شرعهم، أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالتزوج أفضل من التبتل. نعم نقول هذا الموضوع صحيح، فإنه لا يأتي النساء مع القدرة عليهن، لكن هذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بضده، وقد جاءت الأحاديث المتواترة والنصوص من الوحيين بفضل النكاح على التخلي لنوافل العبادات. وهناك أقوال قيلت ضعيفة لا تصح في معنى وحصورة، فقال بعضهم يعني أنه محصور، يعني عنين عن النساء، محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إتيانهن، وهذا ليس بصواب، هذا ضعيف. لماذا؟ لأن العنة عيب ونقص في الرجال، وليست من فعله حتى يثنى عليه بها. واضح؟ نعم. ثم يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي النكاح والقيام على النساء والقيام بالواجب ولم تشغله عن ربه، هذه أعلى درجة. من يتزوج ويقوم عليهن على نسائه ويقوم بالواجب ولم تشغله النساء عن طاعة ربه، فهذا أعلى أعلى، وهي درجة من درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن، بل يعني كانت درجة عليا وعظمى، وهي درجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة على الخير كما ذكرنا، فإنه أراد أن يتبتل. لماذا؟ ليتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث التحذير من الغلو في الدين. ومن فوائد الحديث أن أخذ النفس بالعنة والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء. ومن فوائد الحديث أن ترك ملاذ الحياة المباحة زهادة وعبادة خروج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين. وللفائدة خصاء بني آدم حرام بالاتفاق كما حكاه ابن حجر، هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم لما فيه من المفاسد وتأديب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي يفضي إلى الهلاك، وفيه إبطال معنى الرجولة وتغيير خلق الله وكفر النعمة، لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. معاني الكلمات: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب بن جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة 5، كانت قديمة الإسلام ومن المهاجرات، ماتت سنة 20، وسيأتي بحث لها إن شاء الله في كتاب النكاح في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بها. وكانت تفتخر تقول: زوجني الله عز وجل من فوق 7 سماوات. كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة هو الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا. تمعس، قوله تمعس أي المعس الدلك كما يقولها اللغة، منيئة، المنيئة بفتح بميم مفتوحة ثم نون مكسورة، وهي على وزن صغيرة، قالها اللغة هو الجلد أول ما يوضع الدباغ. وقوله تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده. نعم، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد في الحديث بيان للأمة، بينه النبي بالقول والفعل. بالقول إذا رأى أحدكم امرأة فليأتي أهله، هذا بالقول، وبالفعل طبق بالفعل فأتى امرأته أي جامعها. فعليه الصلاة والسلام كان يوضح الأمور ويبين الأمور للناس تطبيقا قوليا وأحيانا تطبيقا فعليا، ليبين للناس الإسلام الحق ويعالج الأمور التي قد تواجه كثير من الناس. فإن هذه القضية وبالذات في هذا الزمان، بالذات في هذا الزمان الناس للأسف يشاهدون في القنوات النساء المتبرجات التي قد أظهرت زينتها بكامل زينتها، ويشاهدون عبر الجوالات ويشاهدون عبر الإنترنت وغيرها. فهذه مشكلة انتشرت في هذا الزمان بسبب الاختلاط وانتشار الفساد. فيستحب الإنسان أن ينشغل عن هذه المحرمات بأهله، وإذا علم الله منه صدقا وإيمانا وإخلاصا عفه. وفي الحديث ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. فالحديث أيها الإخوة يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي أهله ويقضي حاجته، فإنه يرد ما في نفسه. ويا أخي المسلم إذا طبقت هذا العلاج إيقانا وثقة بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتأكد تأكيد أكيد 100% أنك سترى العلاج علاج صحيح 100% إذا طبقت هذا العلاج، لأنه علاج نبوي، علاج كريم من طبيب القلوب عليه الصلاة والسلام. وهذا من فوائد النكاح، هذا من فوائد الزواج، أن الإنسان قد يرى امرأة تعجبه، خاصة في هذا الزمان. يعني الآن اختلاط وانتشر الفساد خاصة في بعض البلدان العربية، الاختلاط في كل مكان، يشاهد النساء على مدار اليوم المتبرجات التي أظهرت زينتها. فهذا من علاج هذه القضية. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم بفعله وبقوله. والحديث دليل على أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاء في النهار وفي غير النهار، وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره. نعم، فلذلك المرأة العاقلة إذا طلبها زوجها فلتلبي مباشرة ما دام أنها في شغل يمكن تركه، وما دام أنها يعني ليست مرتبطة بارتباط مهم أو ضرر عليها بمرض أو غيره، بل يجب عليها أن تلبي، لأن الرجل قد يتضرر بتأخير الجماع بقلبه أو في بصره أو بشهوته. فإن الرجل حينما تأتيه شهوته يريد أن يقضيها بالحلال، فإنه حينما لا يستطيع أن يقضيها يكون متشتت القلب، وقد يكون يضيق صدره إلى غير ذلك من الأمور. فينبغي على المرأة أن تعرف فقه الزواج، وعليها أن تعرف كيف تتعامل مع زوجها، وأنها تلبي ما يطلبه الرجل إن لم يكن هناك أمر ضروري. وسيأتينا حديث إن شاء الله وسنتكلم عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من امرأة يدعوها زوجها إلى الفراش فتأبى إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. سيأتي الحديث والبحث فيه إن شاء الله. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي المرأة ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة. لماذا؟ لأن كما قلنا أن المرأة محل نظر الرجال، والله عز وجل جعل في قلوب الرجال استلذاذا للنساء. فخروج المرأة فتنة، ولو كانت متحجبة نقول لا تخرج إلا لضرورة. لماذا تخرج إلا لضرورة حتى ولو كانت متحجبة؟ لأن الخروج الكثير قد يفتن الرجال، والخروج الكثير لا داعي له، واجتماع الرجل والمرأة المرأة الأجنبية ضرره عظيم، كما رأينا في الطائرات ورأينا في السيارات وفي السفريات وفي القاعات التي نجلس فيها. حينما نرى امرأة من غير محرم نجد يعني من نظر الرجال إليها ونظر من الذل فيها إلى غير ذلك. فالمرأة ينبغي ألا تخرج إلا لضرورة، وإن خرجت تخرج مع محرم ولو كانت متحجبة حتى لا تفتن غيرها. من فوائد الحديث: ينبغي على الرجل أن يغض بصره عن نساء الأجانب. نعم، وهذا واجب، يجب على الإنسان يغض بصره، وذكرنا في الدرس الماضي فوائد غض البصر. لكن كما قلنا في هذا الزمان أصبح هذا الأمر نظرا لقلة الدين نصعب الأمور. الناس يريدون أن يشاهدون الأخبار، يريدون أن يشاهدوا القنوات، فتقول لهم حرام ما يجوز فتن، يقول نظرا لقلة الدين ماذا يقول؟ يقول أريد أن أرى الأخبار، أريد أن أشاهد الأخبار. طيب دينك تشاهد محرمات، تشاهد أشياء لا تستطيع أن تصبر عليها، تشاهد أشياء تفتنك. وإذا فتن الإنسان بشيء ولا يستطيع الوصول إليه، شغل قلبه، شغل فكره، شغل عقله كما هو مشاهد. لكن لقلة الدين لا يبالون، فوقعوا في الفتن ووقعوا بالمصائب والكبائر. وإلا الإنسان يهاجر، يهاجر بقلبه إلى الله عز وجل، فيترك الفتن. الناس استقبلوا الفتن في بيوتهم نساء ورجالا، فأصبحت الفتنة نسأل الله السلامة كثر السحاق واللواط والأمور الفاسدة في المجتمع، لأنهم يرون أشياء لا يستطيعون الصبر عليها وجاءوا بها إلى بيوتهم. فالله المستعان، وأنا علقت عن هذا الموضوع في عدة جلسات فلا أعيد. ومن فوائد الحديث الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. فإن هذه المرأة التي أعجبتك ورأيتها في السوق أو في الشارع، فإن مع زوجتك ما معها، لكن هنا نقطة، وهي أن الشيطان دائما يزين البعيد. وهذا الرأي نجد الرجل متزوج امرأتين أو ثلاث، ومع ذلك يشاهد ماذا؟ يشاهد المرأة التي في الشارع، أو يسافر المرأة في بلد أخرى. لماذا؟ لأن الشيطان دائما يزين البعيد، فلا بد أن نعرف مداخل الشيطان. أنا متأكد أن هذه المرأة لو تزوجها الرجل زهد فيها وذهب إلى التي في الشارع إن لم يكن عنده إيمان. فلا بد أن نعرف أن الشيطان يزين البعيد، يزين البعيد ولو كان من أقبح الأشياء. وإذاك نجد الرجل يعني إلا من رحم الله، نجد الرجل يشاهد المرأة الأجنبية وهو لا يدري هل هي جميلة أو لا. لماذا؟ لأن الشيطان خبيث دائما يزين البعيد. ونحن نرى الطلقات الآن، تجد الرجل يعني يتعلق بامرأة أجنبية فحينما يتزوجها يطلقها بعد أيام. فينبغي أن نعرف أن الشيطان خبيث يزين البعيد للإنسان حتى يطلق زوجته هذه ويتعلق بتلك، فيقع بالحرام ويخسر حياته ودنياه. ومن فوائد الحديث الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث في شهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته لها. وهذا من أحسن العلاج، هذا علاج رباني، علاج نبوي، علاج عظيم. فليأتي أهله. ومن فوائد الحديث خطورة فتنة النساء، وسيأتينا إن شاء الله. وسيأتي حديث أسامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذا الحديث للرجال والنساء، للرجال اتقوا الله عز وجل، وأيضا للمرأة. يعني ينبغي على المرأة ألا تفتن الرجال بالخروج في الشوارع وفي الطرقات. ولذلك أعداء الإسلام ماذا فعلوا؟ كيف أضعوا الرجال؟ كيف؟ بالقنوات، جاءوا بالقنوات وبدأت الأخبار نساء والتمثيليات والأغاني، ففتن الرجال وكثر الطلاق، وأصبح الرجل يشاهد القنوات والإنترنت الساعات الطويلة، يشاهد المرأة الأجنبية الخبيثة المتبرجة التي ظهرت عورتها، فزهد في أهله وكثر الطلاق وكثرت المشاكل. أعداء الإسلام يعرفون، يعرفون، ونحن ساعدناهم. بماذا؟ استقبلنا ما يريدون، جاءوا بالدشوش الفاسدة والقنوات الملعونة، لأنهم يعرفون أن هذه النقطة هي نقطة الضعف، فاستغلوها، وخاصة الناس استقبلوها، فاستقبلوها الناس في بيوتهم، ففتنوا وترك بعض الرجال زوجاتهم ويعني شغلوا بالأمور المحرمة، ففسدت أيضا النساء، لأن الرجل اتجه لغيرها وبدأ إلى القنوات والسفر للخارج وعبر الإنترنت إلى غير ذلك من القضايا التي أصبحنا نسمعها والطلقات وغيرها وغيرها. فأعداء الإسلام عرفوا نقطة الضعف، ونحن ساعدناهم باستقبالها وضعف دين، ما يخاف الإنسان على نفسه، ما يخاف على دينه، استقبلها بحجة الأخبار، ففتن وأصبحت اختلاط ومنكرات، والله المستعان. لا نريد أن نعلق أكثر من ذلك. فينبغي على الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، فإنه لا نجاة إلا بتقوى الله عز وجل. الموت أخذ الناس صغارا وكبارا، أيتها المرأة، أيها الرجل، الموت أخذ الناس صغارا وكبارا، الموت باب وكل الناس داخله، فينبغي على الإنسان يتقي الله عز وجل، أن يتقي الله في محارم الناس. لك أخت، لك أم، لك بنت، من يزني يزنى به ولو بجداره. نعم، يتذكر الإنسان أيضا سرعة الأيام، ينبغي أن ينشغل بطاعة الله وأن يتقرب إلى الآخرة. الدنيا في زوال، الدنيا قربت أن نرحل عنها، فعلمت الساعة الصغرى كلها خرجت إلا القليل. سرعة الأيام سرعة عجيبة تجعل الإنسان يعني تجعله في دهشة من هذا الأمر. فينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نجعل الله بين عيوننا، كل ما أراد الإنسان يفعل شيئا قبل أن يقدم يتفكر ويتذكر موعود الله تبارك وتعالى. أن من صبر وجاهد نفسه وفقه الله، وأن من أطاع الشيطان خذله الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.